بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما زلنا مع تفسير سورة النساء، وفي الآيات التي سمعنا تلاوتها يذكر الله جل وعلا ما أشار إليه من مسألة التمني، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ثم ذكر جل وعلا للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. ولا شك بأن هذه الآية وقفنا عندها وقفات، وهي تشير إلى أن المسلم يجب عليه أن يبتعد عن الحسد، ولا بأس بأن يتمنى الشيء الذي فيه نفع من دون حسد الآخرين، ولا تمني زوال النعمة عن الغير. ثم إن الله تعالى قال: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. تشير إلى عظمة هذه الشريعة، وأنها وفرت الحظوظ ذويها و أوجبت الحقوق مستحقيها وأنه ليس هناك ضياع في شريعة الإسلام. فسبق وأن ذكرنا مسألة الأيتام وكيف أن الله تعالى أكثر من ذكر أحكام الأيتام وما لهم من الحقوق والواجبات، ثم بعد ذلك انتقلت الآيات إلى ما يتعلق بمسائل الأموال. هنا أيضا كل من ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. والذين عقدت أيمانكم، هؤلاء ملك اليمين أيضا يجب على الإنسان أن يلتفت إليهم وأن يوفر لهم الحقوق والواجبات التي لهم. ثم ختم الله جل وعلا الآية بقوله إن الله كان على كل شيء شهيدا لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. وواجب على كل مسلم أن يقوم على هذه الحقوق وعلى هذه الواجبات، وأن لا يبخس الناس شيئا، وأن يعلم علم اليقين بأن الله تعالى شهيد على كل ما يقوم به، وسيحاسبه الله جل وعلا على القنطار والقطمير وعلى الصغير والكبير، ولا يظلم ربك أحد. ثم إن الآيات التي بعدها آيات مستأنفة جاءت بذكر بيان حقوق الرجل على امرأته وحقوق المرأة على زوجها، وأيضا جاءت لتبين الخطوات العملية لحل المشكلات الأسرية التي قد تنشب بين الزوجين. لكن الله تعالى قدم بين يدي هذه الحلول مسألة قوامة الرجل، وأن الله تعالى جعل الرجل قائم على بيته وعلى أسرته. يقول جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فهذه الآية تشير إلى فضل جنس الرجال على جنس النساء، ولا يعني ذلك فضل أفراد الرجال على أفراد النساء. فكم من امرأة أفضل من ألف رجل، كم من امرأة أفضل من ألف رجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، وذكر مريم وآسيا وخديجة وفاطمة، وجاء في لفظ آخر عائشة. وحديث في هذا الباب تشير إلى فضل بعض النساء. لهذا المقصود الجنس هنا، الجنس، جنس النساء وجنس الرجال، مثل ما نقول جنس الملائكة، جنس الشياطين، جنس الحيوان، جنس كذا. فالله تعالى يبين بأن جنس الرجال فضله سبحانه وتعالى، لأنه هو الخلاق، هو الخالق سبحانه وتعالى، هو الخالق، وجعل في الرجال من الأمور والصفات ما ليس عند النساء. ولذلك النبوة في من؟ في الرجال. والإمام العظمى في من؟ في الرجال. وبقية الأشياء حتى مسائل الواجبات أسقط الله جل وعلا عن النساء جملة من الواجبات التي على الرجال، مثل الجهاد ومثل صلاة الجماعة وصلاة الجمعة وأشياء كثيرة أسقطها الله رحمة منه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا أعلم بخلقه وبعباده. لهذا قال جل وعلا الرجال قوامون على النساء، قائمون على النساء، أولا بصيانتهن وحفظهن وتعليمهن وتربيتهن والقيام على كل ما من شأنه إصلاح النساء. والثاني، النوع الثاني من القوامة، الإنفاق والبذل. فالرجل مسؤول مسؤولية كاملة أمام الله عز وجل عن امرأته، ينفق عليها النفقة الواجبة، وكذلك يتفضل بنفقة الفضل. فهذه من مسؤولية الرجل. لهذا الله عز وجل ماذا قال؟ قال بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وبما أنفقوا من أموالهم. الرجال قوامون على النساء. ومن الرجال من يفهم القوامة خطأ وغلطا، فيذهب ويتعسف في استعمال الحق الممنوح له شرعا، ويقول الله جل وعلا يقول الرجال قوامون، فيظلم امرأته وربما خاشنها بالقول أو بالفعل، وربما تسلط عليها وسحقها وصادرها مصادرة كاملة. وهذا فهم مغلوط لآيات القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو النموذج الذي يقتدى به وهو القدوة والأسوة. يقول جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قل جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: خيركم خيركم لأهله، وجاء في لفظ: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. والمعنى بأن فهم بعض الرجال أن القوامة هي التسلط والسحق والمصادرة والعنف والمخاشنة، هذا ليس من دين الله. فلم يضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته امرأة ولا خادما ولا طفلا صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الزوج المثالي والصالح عليه الصلاة والسلام. لهذا يجب تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة التي تغزو بعض العقول. الرجال قوامون على النساء، قال تعالى: بما فضل الله بعضهم على بعض من حيث الجنس، جنس الرجل أفضل من جنس المرأة، وإن كانوا هم بعضهم من بعض، فالرجل من المرأة والمرأة من الرجل، كما قال تعالى: بعضهم على بعض، بما فضل الله بعضهم على بعض. ثم قال: وبما أنفقوا من أموالهم، وبما أنفقوا من أموالهم. فالزوج هو الذي يقوم على النفق على زوجته. وثم قال جل وعلا: فالصالحات، يعني الزوجات الصالحات التقيات، قانتات يعني عابدات لله عز وجل، مقيمات على طاعته سبحانه وتعالى. والقنوت له معاني كثيرة على حسب السياق القرآني وعلى حسب السياق في الحديث النبوي، والمقصود هنا العبادة. قانتات عابدات لله عز وجل، مقيمات على العبادة، مواظبات على الطاعة، حافظات للغيب بما حفظ الله. حافظات للغيب قيل حافظات لغيبة الزوج، وقيل أيضا لها معنيان: حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني حافظات لما أمرهن الله عز وجل به، فيقمن بالواجبات والحقوق التي لله عز وجل، وكذلك حقوق الزوج، وكذلك حقوق الزوج. قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وقد جمع هذا الحديث بين حقوق الله عز وجل وحقوق الزوج، وهو ينتظم ضمن هذا المعنى الذي جاءت به هذه الآيات. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قد صح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة التي إذا رأيتها أسرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك وولدك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لهذا المرأة بالنسبة لتعاملها مع زوجها فغيابه كشهوده، غيابه كشهوده، فيتتعامل مع أولاده ومع أمواله ومع حالها كوجود الزوج، فهي تتقي الله عز وجل وتراقب الله سبحانه وتعالى، وتقوم على الحفاظ على فراش زوجها وولد زوجها ومال زوجها. الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ثم انتقلت الآية بعدما ذكرت قوامة الرجل ووصفت المرأة الصالحة بصفة عجيبة، وهي أنها متقية لله حافظة لزوجها، ذكر جل وعلا مسألة الخلاف بين الزوجين إذا نشب بينهما، فما هو العلاج. فإذا كان السبب من جهة المرأة فله طرق علاجية بينتها هذه الآيات الكريمة. قال جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن. تخافون قيل تعلمون، لأن من معاني الخوف العلم. قد دلت على هذا نصوص كثيرة أو نصوص أخرى تشير إلى هذا المعنى، إلى أن معنى الخوف العلم أيضا، وهذا أحد المعاني. وقيل تخافون تتوقعون، تتوقعون بمعنى ظهرت علامات تشير إلى أن المرأة سيكون لديها تمرد وعصيان. تخافون
نشوزهن. النشوز مأخوذ من النشز وهو المكان المرتفع، يقال أرض الناشز يعني مرتفعة. والمعنى هنا استعير للمرأة المتمردة على زوجها الرافضة القيام بحقوق زوجها وحقوق بيتها، واللاتي تخافون نشوزهن قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فهنا الآية الكريمة فيها تربية من الله عز وجل في معالجة النشوز الحاصل من الزوجة تجاه زوجها حينما تتكبر عليه وتأنف من القيام بما هو من واجباتها، وربما خرجت من بيته من دون إذنه أو رفضت أمره الذي هو ليس معصية. قال جل وعلا ولا يعصينك في معروف، نبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الطاعة بالمعروف. وهذه الأشياء كلها تصنف على أن المرأة ناشز ناشز، ولذلك الله عز وجل قال فعظوهن. فيبدأ أول ما يبدأ بعظتها وتذكيرها بحقه عليها، ويتلو عليها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ويقول لها حقي عليك كذا وكذا، فالله تعالى يقول كذا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا. ولهذا الموعظة هو كلام رقيق، كلام فيه تذكير، تذكير لغرض ترقيق القلوب. لهذا يقول بعض العلماء المواعظ صياط القلوب، المواعظ صياط القلوب، فيذكرها الله الدار الآخرة والجنة والنار والقبر شيء من هذا. قال فعظوهن، ثم قال جل وعلا فعظوهن، يقول واهجروهن في المضاجع، يعني إن لم تنفع الموعظة فيهجرها في المضجع يعني في الفراش، يهجرها في الفراش. قالوا يوليها ظهره ويترك جماعها فترة من الزمن مثلا، هكذا ذكر العلماء واهجروهن، قال يوليها ظهره أو يترك جماعها، هذا أحد خطوات التأديب للمرأة الناشز، للمرأة الناشز. ثم قال واضربوهن، وبإجماع العلماء على أن الضرب هنا لا يكون ضربا مبرحا أو مبرحا، لا يكسر عظما ولا يبضع لحما ولا يشق جلدا ولا يحدث كدمة، وإنما ذكر بعض الفقهاء في كتب التفسير قال يضربها بالمسواك، وقال واضربوهن، ولا يلجأ الإنسان إلى الضرب أول ما يلجأ كما يحصل عند أغلب الناس لمجرد أن يكون خلاف بينه وبين زوجته بادر إلى ضربها، وهذا لا شك بأنه معصية لله ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل بعض الرجال وللأسف يتعمد ضرب الوجه، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب الوجه وتقبيح الوجه، ولما مر على رجل يضرب آخر على وجهه قال لا تضرب الوجه، لا تضرب، فإن الله خلق آدم على صورته. كذلك تقبيح الوجه ما يقول قبح الله وجهك، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله خلق آدم على صورته. والمقصود بالضرب هنا المبوح، هذا ليس على سبيل الوجوب كما يفهم بعض الناس، لا لا ليس على سبيل الوجوب، فقد تنفع الموعظة، وقد يقدر الإنسان بأن الضرب هذا قد يفجر الأمر ولا يستطيع السيطرة عليه، بحيث أن الأمر لا يمكن السيطرة عليه، فلا يلجأ إليه كيعني حل من الحلول وكعلاج لمسألة النشوز. ثم قال جل وعلا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل، فإن أطعنكم يعني رجعنا من النشوز إلى الطاعة، فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا في الجانب المادي ولا في الجانب المعنوي. فلا يجوز للرجل أن يبقى يعير امرأته أنها في يوم من الأيام فعلت وتصرفت، لا، وإنما يدفن هذا ويجعله من الماضي ولا يلتفت إليه. وكذلك الأمور المادية الأخرى، سواء يعني ما يتعلق بالإيذاء أو الضرب أو الهجر مثلا، هذا كله مما يؤذي المرأة، يترك هجرها وضربها ما دام أنها أطاعته، ولا يجعل هذا يعني عادة له. قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. والحظ كيف أن الله تعالى ختم هذه الآية بهذين الاسمين العظيمين العلي الكبير. فالله عز وجل له العلو المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر سبحانه وتعالى. والمعنى افهم أيها الزوج أنك إذا أطعتك امرأتك فلا تبغي سبيلا عليها بالظلم والتعيير، فإذا كنت قادرا على قهرها وظلمها فالله أقدر عليك منها من قدرتك عليها. إن الله كان عليا كبيرا، كبيرا أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، إن الله كان عليا كبيرا. فمن الأزواج من إذا أطاعته زوجته ورجعت عن نشوزها وتركت خطأها يبقى يعيرها الدهر كله، فاحذر، فإن الله علي كبير. وإذا كنت قادرا على ظلمها وقهرها فإن الله تعالى أقدر عليك من قدرتك عليها، والله تعالى إذا أخذ إن أخذه أليم شديد. وبعض الناس وللأسف الشديد يؤذي أيضا امرأته ويحاصرها محاصرة يعني شديدة جدا بسبب موقف أو خطأ، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. ثم إن الملاحظة أن هذه الخطوات العلاجية نرى بأن الله تعالى جعلها بين الزوجين، بمعنى أن الزوج إذا نشزت امرأته لا ينبغي له أن ينقل مشكلته إلى خارج البيت. ومن الأخطاء التي يقع فيها كثير من الأزواج هو نقل المشكلة مباشرة إلى خارج البيت وطلب التدخل من أهلها أو من أهله أو من قريباتها أو صديقاتها أو كذا، وهذا خطأ. المنهج القرآني أنك تعالج المشكلة بين جدران بيتك الأربعة وأن لا تنقلها خارج البيت، لأن من خارج البيت إما أن يكون شخص يضيع بين عاطفة حبك أو شخص يتربص بك فيبغضك، وربما استثمر هذه الحادثة لتوسيع الهوة والفجوة بينك وبين أهلك. ولذلك بعض أهل الشر والعرامة والفساد يستثمرون بعض المشاكل الزوجية ويغذونها بالشر والعياذ بالله، وربما أجلبوا بخيلهم ورجلهم على المرأة حتى فعلا يخببونها على زوجها، أو للزوج أيضا يخببونه ويجعلونه يبتعد عن هذه المرأة فينكسر البيت وتنهدم الأسرة. ولهذا الأصل أن الإنسان يعالج مشاكل بيته في داخل البيت. إذا تأزم الأمر وانسدت طرق العلاج وصعب الحل وهنا نعم ينقل المشكلة إلى خارج البيت. طيب إلى من؟ إلى حكمين. قال حكمين، يقول جل وعلا وإن خفتم شقاق بينهما، شقاق يعني هو المقصود النزاع الذي تطور أن يكون كل طرف في شق، هذا في شق وهذا في شق، يعني الدليل على التباعد وأن المشكلة التي تلبدت في سماء البيت ما زالت معتمة وما زال دخانها مشتعل، هنا ممكن أن تدخل طرفا من خارج البيت. قال جل وعلا وإن خفتم شقاقا، خفتم يعني علمتم، وقيل غلب على ظنكم والذي يظهر أنه علمتم، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله وحكما من أهلها، حكما، ما قال رجلا ولا ذكرا ولا امرأة ولا إنسانا، قال حكما، يعني ذكره بالوصف، وذكره بالوصف. من هو الحكم؟ هو مأخوذ من الحكمة، والحكمة أصلا مأخوذة في لغة العرب من الحكمة، والحكمة هي الحديدة التي توضع في فم الفرس الذي تضبط مساره، فالفارس حينما يعني يركب الفرس يجعل رسن بيده، ولكن هناك حديدة في فم الفرس تضبط المسار، فسمي حكيما لحكمته ولانضباطه، ولأنه ما يمكن أن تطوح به العواطف فيتأثر هنا أو هنا، وإنما هو نضج، رجل نضج علما وعقلا وفكرا، فهو يعني صاحب تجربة عركته الأيام وركب الصعب والذلول وأصبح قادرا على معرفة كيفية التصرف في مثل هذه القضايا. ولهذا تجد الآن في مشاكل أسرية يدخلون أطراف غير حكماء فيزيدون الطينة بلة، ها، فيكونون ضغثا على إبار، نسأل الله العافية والسلام، يزيدون الطين بلة ويفسدون أكثر مما يصلح. لماذا؟ لأنه ما يتحملون، يعني لما يرى مثلا المرأة تذرف الدموع أربع أربع مثل ما يقولونها يتعاطف معها ويرى بأنها مظلومة، وما علم بأن إخوة يوسف أتوا أباهم إيش وجاءوا أباهم عشاء يبكون يبكون، يعني هذه الدموع ليست دموع حقيقية وإنما هي دموع يتسترون خلفها وخلفها جريمة، جريمة قتل، هم أرادوا قتله لكن الله نجاه. كذلك بعض الأشخاص يأتي إلى الزوج، وفي من الأزواج من ما شاء الله يحسن قضية التظلم والمظلومية فيظهر بصورة المظلوم وصورة الذي يعني وصل إلى مرحلة لا يتحمل فيها وعلى خلاف الواقع. لهذا قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ثم قال تعالى إن يريد إصلاحا، الضمير قيل يعود إلى الزوجين وقيل يعود إلى الحكمين وقيل يعود إلى الحكمين، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. قيل إذا عاد الضمير إلى الزوجين إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما بأن الله تعالى يهدي هذين الحكمين للتي هي أقوم وأحسن وأمثل فيعني يستجيبان لهما. وإذا عاد الضمير إلى الحكمين إن يريد إصلاحا يعني فيما بينهما يوفقهم الله عز وجل لاتخاذ القرار الصائب جمعا أو تفريقا. فأحيانا قد يكون التفريق هو العلاج، فليس كل رجوع بين الزوجين يكون صحيحا، ليس كل رجوع يكون صحيحا، ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق. فلهذا يوفق إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، والمعنى إن يريد إصلاحا يعني لجمع الزوجين، لجمع الزوجين لأنه عبر عنه بالإصلاح. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا سبحانه وتعالى. ثم إن الله تعالى أمر بعد ذلك، انتقلت الآيات وهي أيضا استئنافية، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذه أصل الأصول وأفرض الفرائض وأوجب الواجبات، ومن أجلها خلق الله الأرض والسماوات، ومن أجلها خلق الله الجنة والنار، ومن أجلها خلق الله الجن والإنس، بل من أجلها خلق الله كل شيء، وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. قال تعالى في أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولهذا أعظم حق لله عز وجل أن توحده، أن تجعله واحدا في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله سبحانه وتعالى. ولهذا كان معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وكلمة لا إله إلا الله مشتملة على نفي وإثبات، لا إله نفي، والنفي المحض لا بد فيه من إثبات محض، فما يكتفي الإنسان بقول لا إله. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هناك معبودات كثيرة، لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. فأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك، والدليل في القرآن والسنة. لهذا يغفر الله جل وعلا جميع الذنوب إلا الشرك. قال تعالى في مقامين في سورة النساء سيأتي معنا إن شاء الله، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال على لسان المسيح عيسى بن مريم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويجب على المسلم أن يجتنب الشرك الأكبر والأصغر، ولا يجوز له أن يتساهل بالشرك الأصغر ويقول يعني هو لا يخرج من الإسلام، بل يجتنب الشرك كله أصغره وأكبره. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال شيئا يشمل ماذا؟ كل شيء، لأنها جاءت في سياق النفي وهذا يعم كل شيء. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والعبادة حتى تكون صحيحة لابد لها من شرطين: الإخلاص لله تعالى وهو عمل قلبي، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عمل جوارحي، لأن طريق الجنة مسدود إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ثنى الله جل وعلا بالوالدين، قال تعالى: وبالوالدين إحسان. والمتأمل في نصوص القرآن والسنة أيضا يجد بأن حق الوالدين في الغالب يذكر بعد حق الله عز وجل. قال تعالى في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وآيات كثيرة جاء فيها ذكر حق الوالدين، وذلك لأن الله تعالى جعلهما السبب في وجود الإنسان في هذه الحياة. وبالوالدين إحسانا، إحسانا، ولذلك كثيرا ما يأتي الوصية بالوالدين بالحسنى والإحسان. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. بمعنى إحسانا هذه مفردة تشمل كل حسن في القول والفعل والتصرف، حتى الجانب المشاعري يجب عليك أن تراعي هذا مع الوالدين. ولهذا عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل: ما أكبر الكبائر؟ قال: أكبر الكبائر أن تشرك بالله أو الشرك بالله. ثم قال: وعقوق الوالدين، وعقوق الوالدين، هذا من أعظم الكبائر ومن أشدها. وعقوق الأمهات وعقوق الآباء هذا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. قال: وبالوالدين إحسانا. وسنأتي إن شاء الله في سورة الإسراء إن يسر الله وأعان وكتب لنا ولكم عمر، يأتي التفصيل في هذه الآيات فيما يتعلق بمسألة كيفية بر الوالدين والتفصيل في ذلك. قال: وبذي القربى هو كل قريب لك، وهم يختلفون من حيث الدرجة والطبقة، فبالنسبة لأقرب الناس إليك بعد الوالدين الإخوة والأخوات والأخوال والخالات والأعمام والعمات، ثم هكذا أبناء الإخوة والأخوات وأبناء الأخ وأبناء الإخوة، أولاد الإخوة عموما والأخوات هكذا، وثم بعد ذلك بقية الحواشي يجب على الإنسان أن يصلهم. ولذلك صلة الرحم هذه من أجل العبادات ومن أعظمها. والله تعالى يقول: الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ونهى الله جل وعلا وحذر من قطيعة الرحم، قال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله، لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع للرحم، لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. ولذلك صدقتك على القريب أفضل من صدقتك على البعيد، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه حث على الصدقة على القريب وقال إنها صدقة وصلة، صدقة وصلة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أكد حتى على القريب الكاشح. من هو القريب الكاشح؟ المبغض اللي بينك وبين عداوة. قالوا: يا رسول الله، ما أفضل الصدقة؟ قال: على ذا الرحم الكاشح، يعني عندك أخ مسبب لك صداع، عداوة، مشاكل، تصدق عليه. عندك أخت، عندك عم، عندك خال، موجود في أغلب الأسر خاصة في الأزمنة المتأخرة تعاني، تصدق عليه. هذه سبحان الله تذيب هذا الجمود الذي عنده، وتلين قسوة قلبه، وتشرح صدره بعد جفافه. لماذا؟ لأنه هو سيخجل على نفسه، أنت تصدقت عليه احتساب الأجر وهو يعيش في وهم، يعيش هو يتربص بك الدوائر ويرى إحسانك إليه فيخجل على نفسه، يقول أنا وين وهذا أين. فهذا لا شك بأنه تجسير لما بين الأرحام من القطيعة، وأيضا جعل الوشيجة هذه تعلو حتى لا تتقطع الأرحام. ثم قال تعالى واليتامى، وسبق أن ذكرنا اليتامى في أول السورة وعرفنا اليتيم، قلنا من هو اليتيم؟ من مات أبوه، من مات أبوه هو اليتيم، الذي يموت أبوه هو اليتيم. أما من ماتت أمه فلا يسمى يتيما، إنما في جنس الحيوان يقول اللي ماتت أمه هو اليتيم في جنس الحيوان. أما جنس بني آدم اليتيم من مات أبوه وقبل البلوغ، يعني لم يبلغ، أما بعد البلوغ فلا يتمى كما جاء في السنن والمسند، لا يتمى بعد احتلام. والمساكين جمع مسكين، ويدخل فيه الفقير على القاعدة الشرعية التي ذكرناها بأن لفظة الفقير والمسكين إذا اجتمعتا افترقت، وإذا افترقتا اجتمعتا، فيكون المسكين والفقير معناهما واحد. والجار ذي القربى، يعني الجار القريب، والجار الجنب، الجار الجنب يعني الذي ليس هو من أقربائك، والصاحب بالجنب، من هو الصاحب؟ قيل الزوجة وصاحبته وبنيه، وقيل الصاحب في السفر، الصاحب في السفر، وقيل الصاحب على كل حال، الصاحب على كل حال. ثم قال جل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. والواقع كما دلت على ذلك الأحاديث أن الجيران ثلاثة، جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. أما الجار الذي له حق واحد فهو الجار غير المسلم، له حق الجيرة. وأما الذي له حقان فالجار المسلم، له حق الإسلام وحق الجوار. وأما الجار الذي له ثلاثة حقوق فهو الجار المسلم القريب، فله حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار، وحق الجوار والصاحب بالجنب. والحظ، كيف أن القرآن نبه على أن يكون الإنسان له التفات إلى مثل هذه الأجناس والأنواع من الأقارب والأباعد. حتى الصاحب بالسفر ينبغي أن تلتفت إليه، وأن تنفق عليه، وأن تحسن إليه بأي نوع من أنواع الإحسان. قال والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن، ثم قال وابن السبيل. من هو ابن السبيل؟ المسافر الذي انقطع به السفر، هذا الذي له حق في الزكاة. قال جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. قال العلماء ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر. قال وابن السبيل، لذلك له حق في الزكاة. ثم قال جل وعلا وما ملكت أيمانكم، ما ملكت أيمانكم من المماليك أو من الدواب، أو بعض العلماء وسع هذا فقال كل ما هو تحتك فهو مما يجب عليك رعايته. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته كان يقول الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال العلماء بأن المقصود هنا كل ما هو تحت يدك من أولادك وزوجتك وخدمك ومماليكك، وسعوا هذا، لهذا الإنسان يلتفت إلى مثل هذا الحق. قال وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وفي هذا إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأن الله تعالى لا يحب المختالين المتكبرين، لكنه يحب المتواضعين الصادقين المنفقين المحسنين. وقد دلت على هذا نصوص كثيرة في القرآن، مختالا فخورا، مختالا في مشيته، فخورا بما عنده. لذلك من الناس من تظهر عليه والعياذ بالله آثار الكبر الذي ما هو ببالغه، والمتربع على عرش قلبه والعياذ بالله من خلال أقوال وتصرفات وأعمال، احتقار الناس وازدراء الناس واستهزاء بالناس والنظرة الفوقية للآخرين، ينظر إليهم نظرة فوقية ويمشي متبخترا مختالا وينسب الأشياء إليه، إنما أوتيته على علم عندي، هذا كله مما حرمه الله عز وجل. فالمسلم ينتبه لمثل هذه الأخلاق ويتجنبها ويلتزم الأخلاق الإسلامية التي جاءت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا شك بأن هذه الآيات كما أنها عالجت المشاكل الأسرية كذلك هي تعالج المشاكل الاجتماعية، وذلك بالنظر إلى الأرحام والأقارب، وأيضا توسيع الدائرة في عملية التكافل التي لا توجد في شريعة من الشرائع مثل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، حقوق الجيران، ابن السبيل هذا، كذلك الصاحب سواء قلنا الزوجة أو المسافر أو أي صاحب لك ولو كان يعني ليس مجاورا لك، كل هؤلاء لهم حقوق. أسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لإقامة هذه الحقوق وأن يعيننا وإياكم على عبادته وطاعته، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.